الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كتاب الصوم، المتن متن العروة، قال: وهو الإمساك عما يأتي من المفطرات بقصد القربى، والواجب منه ثمانية، إلى آخر العبارة. تعرض في هذه العبارة إلى بداية الفصل الآتي الذي هو فصل في النية، في من بداية هذا إلى فصل في النية تعرض إلى عدة أمور. الأمر الأول تعرض إلى تعريف الصوم، الأمر الثاني تعرض إلى تقسيمات الصوم، ينقسم إلى واجب وحرام ومكروه وكذا، والأمر الثالث تعرض فيه إلى أن الصوم، وجوب الصوم من في شهر رمضان طبعا، من ضروريات الدين، من ضروريات الدين، وماذا يترتب على كونه من ضروريات الدين، أن منكره هل يحكم بارتداده أو لا يحكم بارتداده، وما هو حكم المرتد، ومن أنكره ومن أفطر فيه لا مستحلا ما هو حكمه، يعزر بكم يعزر، إلى آخره. في البداية تعرض إلى تعريف الصوم، المطلب الأول الذي ذكر في هذا في هذه العبارة الطويلة هو تعريف الصوم. عرفه بأنه عبارة عن الإمساك عما يأتي من المفطرات بقصد القربى، يعني المفطرات الآتية: الأكل والشرب والجماع وكذا. الصوم عبارة عن الإمساك عن هذه المفطرات بقصد القربى، عرفه بهذا التعريف. الصوم لغة الظاهر أنه لا إشكال عندهم في أن الصوم لغة هو الإمساك، مطلق الإمساك، مطلق الإمساك بلا تحديد. في اللغة الصوم يساوق ويعني الإمساك. في لسان العرب نقل عن بعض اللغويين القدماء قوله بأن كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم. في القاموس: صام صوما صياما واصطام، أمسك عن الطعام والشراب والكلام والنكاح والسير. وظاهر هاتين العبارتين هو التمثيل لا أكثر، هو الحاصرة، بمعنى أن الصوم اللغوي هو عبارة عن الإمساك عن هذه الأمور المذكورة، لا، أنا مجرد تمثيل. الصوم هو الإمساك، لكن يختلف باختلاف الموارد. ولذا ذكروا بأن الصوم لغويون ذكروا، وهذا منقول عن التهذيب اللغة، أن الصوم لغة هو الإمساك عن الشيء والترك له، ولذا يقال للصائم صائم لإمساكه عن المطعم والمشرب والمنكح، ويقال للصامت صائم لأنه أمسك عن ماذا؟ عن الكلام، يقال له صائم، ويقال للفرس صائم لإمساكه عن العلف مع قيامه، إلى آخر العبارات. فالذي يبدو أن الصوم لغة هو مطلق الإمساك، وأما المعنى الشرعي وهو المقصود لصاحب للمتن للماتن في العروة، يعني يعرف الصوم بالتعريف الشرعي، معناه الشرعي ما هو معنى الشرع. اختلفت كلمات الفقهاء في تعريف الصوم شرعا، بعضهم عرفه بأنه الإمساك عن المفطرات الآتية مع قصد القربة، بعضهم عرفه بأنه الكف، كف النفس عن هذه المفطرات الآتية، بعضهم عرفه بأنه التوطين، توطين النفس على ترك هذه الأمور. هاي مسألة التعريف، يبدو من كلماتهم ومناقشاتهم أنهم يقصدون التعريف الحقيقي، تعريف الصوم تعريفا حقيقيا، ولذا أشكلوا على التعريفات بعدم الطرد وعدم الانعكاس وإلى آخره، اللي هي إشكالات لا ترد إلا على التعريف الشنو الحقيقي. بينما الصحيح هو أن هذه تعريفات لفظية يراد بها تقريب الفكرة إلى الذهن وما يعبر عنه بشرح الاسم، هذا الغرض منها، مو التعريف الحقيقي بالجنس والفاصل والكذا لا، وإنما يراد تقريب الفكرة إلى الذهن، فتعريفات لفظية ليست أكثر من ذلك، ولذا لا داعي للدخول فيما ذكروه من مناقشات بعدم الطرد وعدم الانعكاس وإلى آخره، وإنما المهم أن نعرف الصوم شرعا بتعريف يقرب المفهوم إلى ماذا؟ إلى الذهن، إلى ذهن المستمع، لعل أقرب التعاريف الذي يحقق هذا الغرض وفي نفس الوقت يكون هو أقرب إلى المعنى اللغوي هو تعريفه بالإمساك، لكن ليس مطلق الإمساك، وإنما الإمساك الخاص. الصوم لغة هو مطلق الإمساك، بينما هذا هو الإمساك الخاص، ولذا عرف في المتن بأنه عبارة عن الإمساك عن أشياء مخصوصة، كما في كلمات الشهيدين على ما أتخطر، إمساك عن أشياء مخصوصة، هذا هو الصوم الشرعي، هذا هو الصوم الشرعي، أشياء مخصوصة مو مطلق الأشياء، لا، أشياء مخصوصة هو عبارة عن الصوم. سيد الماتن عبر بهذا الشكل، هو الإمساك عما يأتي من المفطرات، طبعا بقصد القربة اللي سيأتي بحثها. هذا هو ما يرتبط بتعريف الصوم، ولا نطيل الكلام عن ذلك أكثر من ذلك لأنه لا يستحق إطالة الكلام. وأما تقسيم الصوم، قسمه السيد الماتن للواجب والحرام والمكروه والمندوب، وطبعا سيأتي الكلام مفصلا عند التعرض لهذه الموارد، الصوم الواجب شنو، صوم شهر رمضان، صوم النذر، صوم الكذا، صوم الكذا، يأتي التعرض له مفصلا في مواردها في محلها. لكن الذي يلاحظ على ما ذكر السيد الماتن هنا هو أنه لم يذكر المباح من أقسام الصوم، لم يذكر المباح، وإنما ذكر أربعة: الحرام والواجب والمندوب والشنو والمكروه، مباح لم يذكره. والظاهر أن السر في ذلك هو أن الصوم إذا لم يكن واجبا، لم يكن واجبا ولم يكن محرما كصوم يومي العيدين وأيام التشريق لمن كان في منى وأمثالها، ولم يكن محرما يكون مستحبا، يكون ولا مكروها كصوم يوم عاشوراء مثلا، يكون مستحبا، لما دل من الأدلة على احتمال استحباب الصوم في جميع أيام السنة ما عدا مستثني أدلة عندنا تدل على استحباب الصوم في جميع أيام السنة عدا مستثني، فهذا الصوم إذا لم يكن مما استثني يعني ليس صوما واجبا لا في شهر رمضان ولا محرما لا في العيد ولا مكروها، فهو مشمول لهذه الأدلة الدالة على استحباب صومه فلا يبقى مباحا، ولذا لم يذكر المباح وإنما ذكر المندوب في قبال ماذا؟ في قبال الواجب والمحرم والمكروه، لأن الصوم مندوب إليه مرغوب شرعا في جميع أيام السنة ما عدا الأيام الخاصة التي ينطبق عليها الوجوب أو التحريم أو الكراهة، فلذا لم يذكر المباح لعله بهذا الاعتبار. هذا بالنسبة إلى الحاضر، أما بالنسبة إلى المسافر، المسافر هو لا يخرج عن إحدى حالتين، هو إما أن لا يكون قد نذر الصوم في السفر أو لا يكون قد نذر الصوم في السفر. إذا لم يكن نذر الصوم في السفر فالصوم عليه شنو؟ حرام وليس مباح، الصوم عليه يكون شنو؟ حراما لحرمة الصوم في السفر. وإذا نذر الصوم في السفر فالصوم يكون عليه شنو؟ واجبا، فالصوم يكون عليه واجبا بالعراض باعتبار النذر، ومن الواضح بأن الصوم الاستحباب بالعراض لا ينافي ماذا؟ لا ينافي الوجوب أن الوجوب بالعراض للنذر وأمثاله لا ينافي الاستحباب الذاتي، فيكون الصوم مستحبا، ما كمان أن نقول أن الصوم مستحب ذاتا وإن كان واجبا شنو؟ بالعراض، وإن كان واجبا للنذر وأمثال ماذا؟ وأمثال النذر. بالنتيجة للحاضر عند الصوم مباح، لأن أي يوم يصوم ما عدا الأيام الخاصة هو مستحب، وللمسافر عند الصوم شنو؟ مباح، لأنه إن لم ينذر السفر الصوم في السفر فصومه حرام، وإن نذره فصومه شنو؟ واجب. فإذا يمكن أن نقال بنقول بأنه لا يوجد عندنا صوم مباح، وإنما الصوم ينقسم إلى الأقسام الأربعة السابقة، والظاهر أن هذا هو الذي جرى عليه السيد الماتن. لكن قد يقال بأنه يمكن تصور صوم مباح، وذلك بافتراض وجود مصلحة في ترك الصوم، وجود مصلحة في ترك الصوم مساوية لمصلحة الفعل، مساوية لمصلحة الفعل، يمكن تطبيق ذلك على ما ورد في الصوم في يوم عرفة لمن يضعفه عن الشنو؟ عن الدعاء. لنفترض أن هناك مصلحة في ترك الصوم في يوم عرفة تقتضي ترك الصوم لصالح شنو؟ الدعاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم. هناك مصلحة في ترك الصوم، وهذه المصلحة معادلة ومساوية لمصلحة شنو؟ الصوم في ذلك اليوم، لمصلحة الصوم في ذلك اليوم. هنا المصلحتان كأنه مصلحة تقتضي ترك الصوم ومصلحة تقتضي الصوم، متساويتان، هذا ينتج الإباحة، يعني ينتج أن المكلف مخير بين أن يصوم فيحصل على مصلحة الصوم ويخسر مصلحة الدعاء، وبين أن يترك الصوم فيحصل على مصلحة الدعاء ويخسر مصلحة شنو؟ مصلحة الصوم، فيتخير بينهما وهما على الإباحة. يمكن تصور الإباحة في هذا الفرض. على كل حال الأمر سهل. في عبارته قال وينقسم إلى الواجب، نقرأ العبارة، والمندوب والحرام والمكروه بمعنى قلة الثواب. فسر المكروه بماذا؟ بمعنى قلة الثواب. هذا هو المعروف بينهم في العبادات. طبعا دائما يفسرون الكراهة في العبادة يفسروها بماذا؟ بقلة الثواب. والظاهر أن منشأ هذا هو أنهم يحملون النهي عن العبادة المتعلقة بالعبادات المكروهة، يحملون النهي هذا في العبادات المكروهة على الإرشاد إلى قلة الثواب، على الإرشاد إلى قلة الثواب. إرشاد إلى قلة الثواب بالقياس إلى نظير هذه العبادة الفاقد لتلك الخصوصية، لنفترض أن الصوم في يوم عاشوراء شنو؟ مكروه. ما معنى مكروه؟ يعني أقل ثوابا من الصوم في سائر شنو؟ في سائر الأيام، أقل ثوابا. لماذا حملوه؟ مع أنه النهي وارد ينهى عن صوم يوم عاشوراء مثلا، خلنا نفترض وجود نهي. قالوا لا، النهي هنا لا بد من حمله على ماذا؟ على الإرشاد إلى قلة الثواب، لماذا لا بد من حمل النهي على الإرشاد؟ باعتبار أنه عندهم لا إشكال في أن المكلف إذا جاء بالعبادة المكروهة تقع صحيحة، بالاتفاق بينهم أن العبادة المكروهة إذا جاء بها المكلف تقع صحيحة، فلو صلى صلاة الظهر في الحمام صلاته صحيحة في المكان المكروه، لو صام في يوم عاشوراء صومه شنو؟ صحيح بلا إشكال. قالوا لا يمكن الجمع بين صحة الصوم وبين إبقاء النهي على المولوية وحمل النهي على ماذا؟ على أنه في مقام شنو؟ أنه نهي مولوي، لا يمكن الجمع بينهما. لماذا؟ لأن النهي المولوي يقتضي الفساد إذا تعلق بماذا؟ بالعبادة، فلا بد من الالتزام بماذا؟ بفساد الصوم يوم عاشوراء وفساد الصلاة في الحمام، بينما المفروض أنهم لا يلتزمون، بالاتفاق لا يلتزمون بالفساد بل يلتزمون بماذا؟ بالصحة. ولذا اضطروا إلى حمل النهي على ماذا؟ على الإرشاد إلى قلة الثواب. لماذا؟ لأن النهي المولوي يكشف عن حزازة في الفعل ومبغوضية في الفعل، ولا يتجتمع صحة الفعل والتقرب بالعبادة مع كونه مبغوضا للمولى، إذ لا يمكن أن يكون الفعل مبغوض للمولى ومع ذلك يتقرب به العبد إلى ماذا؟ إلى مولاه. هذان لا يمكن الجمع بينهما، بينما إذا حملنا النهي على أنه نهي إرشادي لا مانع من الالتزام بالصحة، لأنه فقط لمجرد الإرشاد إلى أن هذا أقل ثوابا من غيره الفاقد لتلك الخصوصية. هو أكثر من هذا، لا يكشف هذا النهي الإرشادي عن مبغوضية للفعل حتى يقال أن المبغوضية لا تجتمع مع التقرب وقصد القربة فينبغي أن يحكم بالفساد. لا، النهي الإرشادي يجتمع مع الصحة لأنه لا يكشف عن مبغوضية في الفعل، وإنما هو مجرد إرشاد إلى أقلية الثواب. ولذا التزموا أن النواهي في العبادات المكروهة هي نواهي إرشادية إلى قلة الثواب، وفسروا الكراهة في هذه العبادات بأنها كراهة، بأنها بمعنى قلة الثواب كما ذكرنا. هذا الكلام قد يلاحظ عليه بأنه هذا الكلام يقتضي أن ندخل المكروه في المستحب، وبهذا تبقى الأقسام ثلاثة مو أربعة، يعني واجب وحرام ومستحب، ما عندنا بعد مكروه، لأن إذا حملنا الكراهة على قلة الثواب يكون الاختلاف بين مكروه وبين المستحب فقط هو في قلة الثواب وشنو وكثرته، هذا الاختلاف بينهما. الصوم في غير يوم عاشوراء فيه ثواب بمقدار كذا، بينما الصوم في يوم عاشوراء فيه ثواب بدرجة أقل وبمقدار شنو أقل. إذن هذا فيه ثواب، هذا فيه ثواب، هذا لا يوجد فيه منقصة وحزازة، هذا أيضا لا يوجد فيه منقصة وحزازة، لا توجد فيه منقصة، صوم كصوم سائر الأيام لكنه أقل ثوابا. إذن لماذا لا يكون هذا مستحبا؟ هذا أيضا مستحب، صوم يوم عاشوراء مستحب، ولا فرق بينه وبين صوم سائر الأيام إلا في قلة الثواب. ومن الواضح بأنها قلة الثواب لا تقتضي ماذا؟ عدم استحبابه، مستحب لكن ثوابه قليل بالقياس إلى غيره، بالقياس إلى الفاقد لتلك الخصوصية، فلا يبقى عندنا مكروه. وينبغي بناء على هذا الكلام أن ندخل المكروه في العبادات، في العبادات أن ندخله في ماذا؟ في المستحبات. هذا المطلب وين كان يعني ما بفد محذور ثبوتي، معقول في حد نفسه، لكن قد يقال بأنه خلاف ظاهر الأدلة التي تنهى عن هذا الصوم، وخلاف ظاهر كلمات الفقهاء اللي تعبر عن هذا الصوم بأنه شنو مكروه، يكره صوم يوم عاشوراء، لأن النهي في الأدلة والتعبير عنه بالكراهة يكشف عن حزازة في الفعل، عن منقص في الفعل، مو مجرد قلة ماذا؟ قلة الثواب، مو مجرد قلة الثواب، لا، أكو حزازة في الفعل، أكو منقص في الفعل، مو فقط مجرد قلة ماذا؟ قلة الثواب. هذه المشكلة إذا واحد جاوزها قال لا، أنه النهي في الأدلة الحمل على هذا، والتعبير عنه بالكراهة أيضا الحمل على ماذا؟ الحمل على قلة الثواب، ولا يكشف هذا التعبير عن وجود حزازة ومنقصة حتى نقدر ندخل، حتى لا يمكن إدخاله في ماذا؟ في المستحبات، لا، وإنما مجرد قلة الثواب فيمكن إدخاله في ماذا؟ في المستحبات. قد يقال هذا. على كل حال فسروا الكراهة بما قلناه من أنه بمعنى قلة الثواب. افرض يرد هذا المحذور، شنو هو المحذور؟ شنو المحذور؟ أن هذا أيضا يدخل في ماذا؟ في المستحبات، مو محذور، يمكن الالتزام، أن الصوم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، واجب وحرام وشنو ومستحب، واجب وحرام ومستحب، كما أنهم حذفوا المباح يمكن أيضا حذف شنو المكروه، ليس هذا محذور كبير حتى يمكن التوقف منه. العمدة هو الدليل، الدليل هو الاتفاق على صحة العبادة المكروهة، هذا هو يجبرنا على أن نحمل الأمر على شنو الإرشاد إلى قلة الثواب، لأن إبقاء النهي على المولوية يلازم الفساد ويقتضي الفساد، بينما لا إشكال ولا خلاف في ماذا؟ في الصحة، الصحة تعني أن النهي ليس نهيا مولويا، وإلا يكون كاشف عن منقص في الفعل ومبغوضية، والمبغوضية لا تجتمع مع ماذا؟ مع الصحة، فلا بد من حمله على الإرشاد إلى قلة الثواب، هذا هو العمدة، ليكون ليدخل المكروه في ماذا؟ في المستحب، ما بيفد محذور، ليس هناك محذور لا ثبوتي ولا إثباتي. بعد ذلك يقول، نقرأ العبارة، قال: والواجب منه ثمانية: صوم شهر رمضان، وصوم القضاء، وصوم الكفارة على كثرتها، وصوم بدل الهدي في الحج، وصوم النذر والعهد واليمين، وصوم الإجارة ونحوها كالشروط في ضمن العقد، وصوم الثالث من أيام الاعتكاف. كل هاي أمثلة للصوم شنو الواجب، اللي سيأتي الكلام عنها مفصلا كل واحد واحد منها. وصوم الولد الأكبر عن أحد أبويه، الولد الأكبر عن أحد أبويه، طبعا المعروف والمشهور عن خصوص شنو الأب لا عن كلا الأبوين، سهو لعله له رأي خاص في هذه المسألة. قال وجوبه في شهر رمضان من ضروريات الدين، هذا الأمر الثالث الذي يتعرض له السيد الماتن في هذه العبارة، وهي أن وجوب شهر رمضان من ضروريات الدين، وهذا صرح به أكثر من واحد منهم، جماعة صرحوا بذلك، بل استظهر في بعض الكلمات أنه أمر مجمع عليه، وهو أن وجوب صوم شهر رمضان من ضروريات الدين، مضافا إلى أنه واضح أنه من ضروريات الدين، ما يحتاج الاستدلال بعد الآيات الشريفة الآمرة بذلك والروايات الكثيرة جدا وفتاوى العلماء والسيرة المستمرة من قبل المسلمين عملا على ماذا؟ على الالتزام بالصوم والتقيد به. هذا هو وحده يخلق حالة ماذا؟ أن يصل وجوب الصوم إلى مرحلة الشنو؟ إلى مرحلة الضرورة، بحيث يكون من ضروريات الدين. شنو معنى كونه من ضروريات الدين؟ معنى أنه يصل في البداهة والوضوح إلى درجة بحيث يشعر الإنسان أنه لا حاجة إلى أن يستدل عليه، كما أن المتلقي أيضا لا يشعر بأنه المتكلم لا بد أن يستدل ماذا ويأتي بأدلة عليه. قضية واضحة، كون هذا من ضروريات الدين يعني وصل إلى مرتبة من الوضوح والبداهة، ثبوته في الدين وصل إلى مرحلة من الوضوح والبداهة بحيث لا يشعر الإنسان بأنه هناك حاجة إلى إقامة أدلة على ماذا؟ على وجوبه، كوجوب الصلاة. شلون وجوب الصلاة من ضروريات الدين؟ لا حاجة للاستدلال عليها، لذا لا نجد أحدا يستدل على أن الصلاة واجبة. كذلك وجوب الصوم هو بهذه المثابة، فهو من ضروريات الدين وجوب الصوم بلا إشكال في شهر رمضان، وهذا أمر مسلم، يعني كونه واصل إلى هذه الدرجة من الوضوح والبداهة اللي يغني عن الاستدلال عليه، بل عندما يلقى المطلب يصدق من المستمع ومن الطرف الآخر بلا حاجة إلى استدلال، هذا واضح أنه يصدق في ماذا؟ في وجوب الصوم، بعدما قلنا من الآيات الشريفة والروايات الكثيرة وفتاوى الفقهاء وعمل المتشرعة وإلى آخره، قضية واضحة جدا بحيث لا يمكن التشكيك فيها ولا تحتاج إلى إقامة دليل. فإذا كون وجوب الصوم من ضروريات الدين هذا أمر واضح. قال ومن ومنكره مرتد يجب قتله، منكره مرتد يجب قتله. منكره يعني شنو؟ منكر وجوب الصوم في شهر رمضان اللي اعتبره من ضروريات الدين، فكأن منكر هذا من ضروريات الدين، القياس يتشكل وجوب الصوم من ضروريات الدين، ومنكر ضروري من ضروريات الدين مرتد يجب شنو؟ يجب قتله. الكلام في الكبرى، أكو كلام في الكبرى كما هو واضح لديكم، وإلا الصغرى وهو كون وجوب صوم من ضروري الدين لا إشكال فيه ولا خلاف فيه، وإنما الكلام أن منكر ضروري الدين هل يقتل يحكم بارتداده ويقتل بمجرد إنكار ضروري من ضروريات الدين مطلقا أو لا؟ القضية بها قيد ليست على إطلاقها، هذا نزاع موجود ورأيان موجودان في المسألة. الرأي المعروف والسائد هو أن الارتداد بإنكار ضرورة من ضروريات الدين لا يثبت مطلقا، بمجرد إنكار الضروري يثبت الارتداد وجوب القاتل، وإنما يختص بما إذا كان المنكر عالما بأن ما أنكره من الدين. عندما يكون المنكر عالم بأن وجوب الصوم من الدين ومع ذلك أنكره، هذا يكون موجبا للحكم بالارتداد ووجوب القتل. وأما إذا لم يكن عالما بوجوبه بثبوته في الدين، عرضت له شبهة فنتيجة هذه الشبهة اعتقد بعدم الوجوب، أو لا أقل شكك في ماذا؟ في الوجوب، فأنكر وجوب الصوم لشبهتين قالوا أنه هنا لا يحكم بارتداده ولا يحكم عليه بوجوب القتل. قالوا بأنه لا يوجد عندنا في الأدلة ما يدل على أن إنكار الضروري بعنوانه يكون موجب علما للارتداد، ما عندنا هذه أدلة، وإنما الأدلة تدل على أن إنكار أصول الدين الأساسية يوجب شنو؟ يوجب الارتداد، وأهم هذه الأصول التوحيد والنبوة، إنكارهما يكون موجب للارتداد. إنكار الضروري حيث يؤدي إلى إنكار أحد هذين الركنين يكون موجبا للارتداد، وأما حيث لا يؤدي إلى إنكار التوحيد ولا يؤدي إلى إنكار الرسالة لا يكون موجبا للارتداد. متى يكون إنكار الضروري مؤديا إلى إنكار أحد هذين الركنين؟ عندما يكون المنكر عالما بثبوت ما أنكره في الدين، عندما يكون عالم بثبوت ما أنكره في الدين ومع ذلك ينكره، هذا مرده لا تكذيب الرسالة، هذا مرده لا تكذيب الرسول، يقول هذا ثابت في الدين، جاء به النبي صلى الله عليه وآله، نزل به الكتاب، ثابت في الدين، مع ذلك هو ينكره، هذا معناه مرجعه وماله لا تكذيب الرسول، تكذيب الرسالة، هذا يكون مرتد. لماذا؟ لأنه إنكار لأحد الركنين الذين بهما قوام الدين ومن أصول الدين الأساسية، فيكون مرتد يحكم بارتداده. وأما الشخص الذي يقول أنا أؤمن بالتوحيد وأؤمن بالرسالة وأؤمن بالرسول وأؤمن بالرسول، لكن شبهة عرضت له خلت له ينكر وجوب الصوم، شبهة عرضت له شبهة جعلته ينكر وجوب الصوم، واضح؟ فإذا هو عندما ينكر لا يعلم أن هذا من الدين، ما عدى علم بأنه، بل هو يشك أو لا يعتقد بأنه ليس من الشنو، ليس من الدين، فأنكره، أنكر وجوب صوم شهر رمضان، هذا هل يحكم عليه بالارتداد ويقتل أو لا؟ الرأي الساعد والمعروف أنه لا يحكم عليه بالارتداد، لأنه لا دليل عندنا على ارتداد من يقيم ضروري من ضروريات الدين بعنوانه، ما عندنا دليل، وإنما الأدلة دلت على أن من ينكر التوحيد يخرج عن الإسلام، من ينكر النبوة الرسالة ويكذب الرسول يخرج عن الإسلام. إذا أضفنا العادل من ينكر العادل، إذا أضفنا يخرج عن ماذا؟ عن الإسلام. وأما إذا لا، هو اعترف بهذه الأصول الأساسية للإسلام وأنكر ضروري من ضروريات الدين لشبهة، مو أنكره وهو عالم بحيث يرجع إنكاره إلى تكذيب الرسالة والرسول، لهذا يحكم بارتداده، لا، أنكره لشبهة عرضت له، ما أكثر الشبهات التي تعرض الإنسان فينكر هذا الأمر الضروري عند المسلمين وعند عامة المسلمين وعند كل المسلمين، هو ينكره لشبهتين، هذا قالوا بأنه هذا لا دليل على الحكم بارتداده ووجوب قتله، هذا الرأي الأول وهو المشهور والمعروف كما قلنا. في المقابل هناك رأي آخر يرى بأنه هذا يحكم عليه بالارتداد، وأن إنكار الضروري بعنوانه ولو لم يرجع إلى إنكار التوحيد أو الرسالة أو المعاد مثلا، هذا هو بعنوانه يكون موجبا للحكم بالارتداد ووجوب القتل، وأن الأدلة تساعد على ذلك، وأنه لا توجد أدلة، لا، الأدلة تساعد على ماذا؟ على أن من ينكر ضروري من ضروريات الدين مع علمه بكونه من ضروريات الدين عند المسلمين، إذا أنكره ولو لشبهة ولو لم يكن عالما بثبوته في الدين ولو لم يرجع إنكاره إلى تكذيب الرسول والرسالة، هو محكوم بالارتداد ويجب قتله ويحكم عليه بماذا؟ بالارتداد. هذا الرأي الثاني في المسألة. هذه مسألة طويلة وفيها بحث مفصل والأدلة فيها كثيرة، ما أعتقد أنه أكو حاجة للدخول فيها وفي تفاصيلها، لكنه طبعا ممن ذهب إلى هذا الرأي الثاني الشيخ صاحب الجواهر. الشيخ صاحب الجواهر ذهب إلى الرأي الثاني بشكل واضح، يقول الذي ينكر ضروري من ضروريات الدين عند المسلمين وإن كان ذلك لشبهة هذا يخرج من الدين، يخرج من الدين. ونحن يعني الظاهر أنه ما يقوله صاحب الجواهر هو الأقرب، وفي رسالة كتبناها في ضروريات الدين والمذهب انتهينا بها إلى النتيجة، وموافق الشيخ صاحب الجواهر فيما ذهب إليه خلافا لما هو المعروف والمشهور. وقت انتهى، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين.